إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، الذي نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا وأن يكون لوجه الله عز وجل خالصا، وأن يجعل فيه البركة، وأن يسددنا فيه لقول الحق والصواب والعمل بذلك. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة رحمة الأبناء، وإنها من المداخل الجيدة النافعة لمسألة تربية الأبناء وقيادتهم إلى السلوك الحسن الذي نأمل أن يكون عليه. وقلنا أننا في هذه الحلقة سنتكلم على نوع من أنواع الرحمة، وهو نوع خاص، وهي مسألة الرحمة في التأديب. لا شك أن التأديب علم من العلوم الخاصة، ولذلك إذا أسرف الإنسان فيه وشط عن القواعد الثابتة التي تؤخذ تربويا وتؤخذ كذلك قبل هذا كله من النصوص الشرعية، وكما أنه تستفاد هذه الأمور التربوية من واقع الحياة والمشاهدات التي تكون تدور حول المرء، كل هذه الأمور التربوية إذا شطت عن وجه الصواب لم يوفق المرء للنتيجة الطيبة التي يأملها، بل وإنه سيستجمع الأخطاء التي تعود عليه في مؤخرة الأمر وآخرته إلى الشطط في طريقة التربية، ولذلك لا يجني النتيجة النافعة، النتيجة التي تكون فيها المصلحة العامة التي يريد الحصول إليها من ناحية إخراج شاب أو شابة، فتى أو فتاة، صغير أو كبير، بشخصية مستقلة يفرح بها ويرى أنه حقق طموحه وغروره الداخلي من ناحية إخراج شخص ناجح يكون له هذه المنزلة العظيمة وهذا الدور الكبير في الحياة، بحيث أننا تخرج عندنا شخصية تستطيع مواجهة الحياة والاعتماد على نفسها في مواجهة الأحداث، وهذا كله مما يرجع على الوالد والوالدة بالسعادة، بحيث أنه يفرح فرحا عظيما بأن ابنه أصبح ناجحا، وأن للوالد والوالدة الأثر الكبير في ذلك، لأنهم هم الذين أوصلوا هذه النبتة الصغيرة إلى أنها قد طالت سيقانها وجذوعها وطال ثمرها حتى أصبح يغذي الناس بالنفع ويغذي نفسه على وجه الخصوص بالفائدة والسعادة في هذه الحياة، لأنه أصبح شخصية متزنة واثقة عاملة، بحيث أنها تعتمد على نفسها وتحقق النجاح والغرور الداخلي الذي يشبع النفس بأنها أصبحت ناجحة. الرحمة في التأديب هي من الأمور التي تخرج عندنا شخصية متزنة، ولذلك إذا دخلها الشطط دخلها الانحراف، ولذلك تخرج عندنا الشخصية التي كنا نريد الحصول عليها والتي كنا نساهم في مسألة إيصال هذه الشخصية إلى ما نريد، إلى أننا نسرف عن الطريق الصحيح وأننا ننحرف عنه إلى أننا لا نصل إلى المبتقى الذي نريده. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الرحمة في معاملة الأطفال الصغار، وقد تكلمنا عن ذلك في حلقات سابقة، وبيّن لنا على وجه الخصوص الرحمة في التأديب. والرحمة في التأديب كان يتعامل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرفق خير كله، ومن من أعطي الرفق كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقد أعطي الخير كله. الذي يعطي الرفق يعطي الخير كله، لأن الإنسان الرفيق يستطيع أن يتوصل لحلول المشاكل. ولذا انظر إلى الناس الآن، إذا صارت عندهم مشكلة من المشاكل لا يذهبون إلى الرجل المعروف بالعجلة بالتسرع الذي يأتي بالطوام الذي يهدم ما قد بنوه سنين، لكنهم يذهبون إلى فلان وإن كانوا لم يروه منذ سنوات، يذهبون لفلان لأنهم يعرفون أنه فيه رفق، والرفق يولد الروية ويرد الأناه. ولذلك تجده يفكر في الشيء ويفكر في العواقب ويفكر في النتائج، فإذا أعطاك الرأي بعد ذلك يعطيك الرأي وقد وصل إلى أوجه الحق إلى ما يقارب 90% إذا لم يكن 100% بعد توفيق الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين لنا مسألة الرحمة في التأديب، ولذلك جاء عن عمر ابن أبي سلمة وقد كان صغيرا يقول: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت يدي تطيش في الصحفة، يعني كانت يده تأتي في الصحن فيأخذ من اليمين ويأخذ من اليسار، لأنه كان طفل صغير، لأنه كان ابن أبي سلمة. ولما توفي أبو سلمة رضي الله عنه تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، وكان ابنها في حضانتها لأنه كان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام ابن زوجته أم سلمة، فكان طفل صغير، فلما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم كعادة الأطفال الصغار يأخذ من اليمين ويأخذ من اليسار فيده تتنقل، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل زجره وقال: قم أنت لا تعرف الأكل؟ لو أنه في زماننا هذا الإنسان مع ابنه الأصلي يزجره أمام الناس ويهينه حتى إنه ليبغضه في مجالسة الناس ومجالسهم العامة، ويكرهه أن يجلس مع الرجال مرة أخرى كما يفعل كثير من الناس الذين لا يميزون، فكيف لما يكون ابن زوجته؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأنها الرحمة المهداة، انظر كيف يعلمنا التربية. ماذا قال له؟ قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما زجره عليه الصلاة والسلام، وإنما كان رحيما رفيقا. تأملوا إخواني وأخواتي، هذا الحديث حديث عظيم نستفيده ليس فقط في هذه الزاوية من ناحية الأكل، وأن المرء يأكل مما يليه ويأكل بيمينه ويسم الله، لا، هذا منهاج حياة في طريقة التربية مع الأطفال، وكذلك مع عموم الناس. إنسان معك يصلي تريد أن تعلمه أمر شرعي، ابنك تريد أن تعلمه مسألة شرعية، ابنتك تريد أن تعلمها مسألة شرعية، صديقك في العمل تريد أن تبين له مسألة عملية، صديقتك في العمل تريدين تبينين لها مسألة تربوية أدبية، كل هذا يبين هذا الحديث، وهو أن المقصود دائما إخواني وأخواتي في التعليم هو أن يكون المرء مستقيم على وجه المصلحة. لما تأتي إنسان وتقول له: أنت افعل كذا وكذا، ماذا تريد؟ تقول: أنا أنصحه، جزاك الله خير. معناته ماذا تريد؟ معناته تريده يفعل الصحيح ويتجنب الخطأ. إذن ما دام أن هذه هي النتيجة، إذن الواجب علينا أن نجعل لها إطار صالح لمثلها. ما دام أننا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة عندنا طرق كثيرة. بعض الناس مثلا يقول له: يا أخي افعل كذا وافعل كذا، ويزجره. بعض الناس مثلا يهينه، بعض الناس لا، يأتيه برفق. إذا كانت النتيجة وكلهم يتفقون على أن المراد من هذا كله يقول: أنا أريده أن يفعل الصح. ما دام أنك تريد أنه يفعل الصح، إذن اسلك الطريق أيضا الصحيح، وكن رفيق رحيم في معاملته. لو أن أحد الناس الآن طلب منك حاجة، قال لك: أعطني القلم الذي في يدك، تقول له: لا ماني معطيك، لا أستطيع، أنا أريده، أنا ما تشوفني أكتب. والثاني قال لك: اسمح لي والله الآن أنا محتاجه، دقيقة وأعطيك إياه. نفس المآل، هو هذا ما أعطى وهذا ما أعطى، لكن انظر إلى الجلافة والفظاظة في الأسلوب الأول، وانظر إلى الرفق والرحمة في الأسلوب الثاني، مع أن النتيجة كلها واحدة، وهو أنه لن يأخذ القلم من الطرفين. هذه المسألة هي التي نريد إيصالها في المسألة التربوية، وهو أن النتيجة ما دام أننا نريد على الحصول على النتيجة المهمة، وهو أننا نريد بالتأديب، هو أن يعمل الابن في الأمر الصح ويتجنب الخطأ، إذن لابد أن يكون الطريق أيضا صحيح. وما دام من باب أولى أن هذا الابن هو انعكاس لشخصيتي وهو أنا الذي يتحرك أمامي، إذن لابد أن يكون الطريقة التي أريد أن يصل إليها في الفعل أيضا تكون طريقة رفيقة رحيمة، من أجل أنه لا يستحي. الأبناء الآن، وإن كنت أب لا تقول أنا أب، أو تقولين أنا أمها حتى لو زجرتها لن تستحي مني، لا. الأبناء والبنات يختلفون في طريقة الصفات، ويختلفون في طريقة الأخلاق وطريقة السلوكيات. كل إنسان له طبعة، بعض البنات تستحي وبعض الأبناء يستحي، بعضهم لما تقول له لا هذه الكلمة تجعل ينزوي في زاوية ويبقى مستاء طول اليوم، لا يأكل وليس له نفس أن يتكلم، ليس له خاطر في الضحك في الأحاديث، لأن هذه الكلمة تؤثر عليه لأنه من النوع الحي. وبعض البنات لربما تنزوي إلى زاوية وتبكي، ولربما كان الضرب أهون عليها من فظاظة الأسلوب. فالناس ما دام إحنا متفقين على مسألة أن الأخلاق تختلف والسلوكيات، إذن فلنتفق على طريقة الإيصال للناس بالأسلوب الحسن. وما دام أنه ابني وابنتي وأريد أن يكون ناجح، هذا من باب أولى أنني أتعامل بالأسلوب الحسن معهم حتى أصل بالتالي إلى النتيجة التي أريد، وهو مسألة الرفق والرحمة في التأديب. ومن القواعد التي لا بد أن نعرفها، وهي مسألة أننا إذا أردنا أن ننشر هذه الآداب فلا بد أن نراعي المرحلة الزمنية. وأعظم المراحل الزمنية إخواني المستمعين أخواتي المستمعات، المرحلة الأولى في مسألة تعليم الأطفال في مرحلة الصغر، لأن مرحلة الصغر هي مرحلة الذكاء الخارق عند الأطفال. وفي هذه المرحلة الطفل والطفلة إذا علمت أحدهم شيء لن يذهب من ذهنه أبدا، لن يذهب من ذهنه أبدا، ويبقى في ذهنه إلى الأبد. وعند ذلك هذا يجعلك دائما تكثف الجهود أنك تعلمهم ما استطعت في فترة الصغر. ليس المقصود أنك تأتي بجميع المعلومات، لكن قاعد القواعد. ولذلك أهل العلم ينبهون على مرحلة الأربع سنوات والخمس سنوات، وأن الطفل والطفلة لابد في فترة الأربع سنوات وعمر الخمس سنوات أنه يسير على الأخلاق التي تريدها منه. يقولون لأن هذه المرحلة مرحلة من جانب تستوي عنده الحقيقة والحلم، تجده أحيانا يبكي ويزيد بالبكاء لأنه رأى في المنام أن أمه ماتت، وهو يرى أن أمه أمامه وهي التي تحمله في حضنها وتضعه على صدرها من أجل أن يسكت، ومع ذلك يبكي لأن الآن رأى أن أمها ماتت، وكأن هذه التي تحضنه امرأة أجنبية يستوي عنده. وكذلك في الجانب الآخر يقولون أن هذه المرحلة، مرحلة الصغر، هذه يسمونها مرحلة التقليد. وذلك انظر للطفل في فترة الأربع سنوات والخمس سنوات تجده دائما يقلد من أمامه. تجد طفل صغير ورأى طفل أو رأى كبير قد وضع يده في فمه، تجد ابنك تلقائي وضع يده في فمه. أحيانا بعض الناس هداه الله يدخن أمام أبنائه الصغار، غير أنه يسبب لهم الأضرار، وقد يكون في سيارة ومغلقة في فترة الشتاء. وهذا ليست المسألة الآن نتكلم على مسألة الحل والحرمة، وإن كانت هذا أمر معروف عند كثير من الناس، لكن أيضا من ناحية العمل بالآداب والعمل بالأمور حتى من ناحية الذرابة، مخالف أنك في هذا المكان المغلق في فترة الشتاء ومغلق جميع أماكن التهوية ويدخن أمام الأبناء. تجد الابن دائما يضع في يده أي شيء، قلم أو شيء، ويضعه على فمه يقلد ابنه في مسألة التدخين، وقس على ذلك. إذن فترة الصغر هي فترة غرس الأخلاق عند الأطفال، وهذه المرحلة لابد أن تراعى مراعاة تامة من ناحية أن تبث فيهم الأخلاق التي تريد وتقومهم على السلوك الذي تريد. وهذه المرحلة تحتاج إلى بسط في الكلام، نرجئه إلى الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الصواب والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.